بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، ومع شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة والليلة القادمة إن شاء الله نبدأ معكم في درس يتعلق برسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، إمام الدعوة السلفية في القرن الثاني عشر للهجرة النبوية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علم من أعلام الإسلام، وقد عرفه العالم، العدو والصديق، المؤمن والكافر عرفوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأنه قام بأمر عظيم، ألا وهي الدعوة إلى التوحيد وإلى السنة في وقت قد درس فيه كثير من معالم التوحيد في كثير من العالم الإسلامي، وفشت فيه البدع وأنواع الشرك. وإن كان العالم الإسلامي فيه علماء وصلحاء وعباد وعلى المنهج الصحيح، لكن كثير منهم تعترضه عوائق عن القيام بالدعوة والصدع بحقيقة الإسلام التي يجهلها جمهور الناس، وهي تخالف ما نشأوا عليه من الشرك ومن البدعة. كثير من العلماء يعرف الحق ويعرف أن ما عليه كثير من المسلمين من البدع والمحدثات وأنواع الشرك يعرف إنها باطلة، لكن لا يتهيأ له، إما لتقصير منه وفتور، أو لقصور تقصير أو قصور. ولكن الله سبحانه وتعالى قد ضمن حفظ هذا الدين، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخالدة، لأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، فلا بد أن تبقى حجة الله على البشر، حجة الله على الثقلين إلى أن تقوم الساعة، لا بد. وهذا يتحقق وتحقق بحفظ الله لكتابه العزيز وحفظه لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول ما مات إلا وقد تلقى هذا الدين عنه أصحابه، تلقوا عنه كتاب الله وسنته القولية والفعلية والتقريرية، وشهدوا سيرته عليه الصلاة والسلام. وقد أمرهم صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، ففي خطبه في حجة الوداع يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ويقول: بلغوا عني ولو آية. وقد بلغ هو صلى الله عليه وسلم وبلغ أصحابه، فقاموا بالبلاغ والدعوة، بل والجهاد، كما جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، جاهد في سبيل الله، قاتل الكفار حتى دخل الناس في دين الله أفواجا وهو حي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه السورة أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني هذه السورة تضمنت بيان العلم على وفاته وقرب أجله عليه الصلاة والسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ثم حمل هذا الدين التابعون وتابع التابعين ومن بعدهم على مر القرون، فلم يزل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل عن الهدى ويبصرون بنور الله أهل العمى كما قال الإمام أحمد في خطبته لابد. وجاء في الحديث المشهور إن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينه، وفعل فلم يزل في هذه الأمة من يدعو لله ويبين شرع الله ويبين ما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ومن أعلام هؤلاء الدعاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألقى الله في روعه وجعل في قلبه همة عالية للدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة وبيان بطلان هذه البدع والمحدثات والخرافات، الاعتقاد في الأولياء بأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يدعون ويستغاث بهم أحياء أو أمواتا، بل ويعتقد في من ليس بولي. فالشيخ رحمه الله قد أكرمه الله بالنهوض بهذه الدعوة وأنعم به على هذه البلاد أولا، لأنه كما يعني كما هو معروف أنه ظهر في هذه المنطقة في منطقة اليمامة، ثم قيض الله له من يسانده وهو الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، فظهرت هذه الدعوة بالجهادين بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، لأن الحق هكذا يكون نشره بين الناس، من أجدى فيه الدعوة بالبيان والحجة البيانية، وإلا فبالسيف كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فانتشرت هذه الدعوة ولله الحمد، وانتفع بها أهل هذه المنطقة بالذات أولا، ثم ربوع الجزيرة، وسرت آثارها إلى العالم الإسلامي شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا نزال ولله الحمد نتفيأ ونتمتع وننعم بآثار هذه الدعوة. فأفضل العالم الإسلامي، أفضل مجتمع هو هذا مجتمعنا ولله الحمد، لأن أكثر العالم الإسلامي قد نخرت فيه الخرافة والبدعة والشرك القبورية، كان في الأقطار يتمثل هذا في طائفتين، في الرافضة والصوفية. الصوفية القبورية الذين يقيمون القباب والمساجد على الأضرحة ويحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بمن في تلك القبور في الرخاء والشدة، والرافضة هم أصل هذا الباطل وهم أغلظ شركا وبدعة، فهم شر طوائف الأمة اجتمعت فيها في الرافضة شرور سائر الفرق، فمجتمعنا ولله الحمد يتمتع بآثار هذه الدعوة حكومة وشعبا. فنسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا، ودعوة الحق محاربة من أعداء الإسلام، من الكفار من اليهود والنصارى ومن المنافقين والذين في قلوبهم مرض، كلهم خصوم لدعوة الحق من عهد الرسول وما بعده، وهكذا على آثارهم الإمام المجدد. ولا نغفل أثر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإن لهما ولما قام به من التحقيق والدعوة والبيان بكل الطرق لهما الأثر العظيم في العالم الإسلامي. وما دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا أثر من آثار تراث وعلم ودعوة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. وكما سمعتم في التقدمة الأولى أنه قد حصل في هذه الأيام بالذات حرب سافرة على هذه الدعوة، يعني الحرب لم تفتر، الخصوم موجودون، لكن الشيء الغريب أن تحارب الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مهدها، هذا هو الشيء الجديد. يعني مضى على الناس سنون ولله الحمد لا يجرأ أحد أن يتكلم في دعوة التوحيد ودعوة السنة، ولكن في السنوات الأخيرة رفع أعداء دعوة التوحيد والسنة رفعوا رؤوسهم وكشفوا عن عوارهم وباحوا بما تنطوي عليه ضمائرهم من الحقد الدفين، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يحفظ على هذه البلاد ما أكرمها الله به من التوحيد والسنة. وقد اختار لهذا الدرس القائمون على هذه الدورة وعلى رأسهم الشيخ يوسف مهوس إمامكم، رأوا أن يشرح هذا الكتاب وهذه الرسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ألا وهي نواقض الإسلام، رسالة صغيرة ضمنها الشيخ 10 من النواقض، سماها نواقض الإسلام وهي 10 في هذه الرسالة، وتناولها بعض الشراح المعاصرين بمزيد إيضاح وبيان وشيء من التفصيل. وأقول بين يدي يعني الكلام على نص الرسالة إن نواقض الإسلام هي في الحقيقة أسباب الردة، معناها نواقض الإسلام يعني الأمور التي تنقض إسلام العبد وتصيره كافرا مرتدا. فنواقض الإسلام يعني موجبات الردة أو موجبات الكفر بعد الإسلام. وعند أهل العلم باب من أبواب الفقه أحكام المرتد، المرتد عن الإسلام الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والله تعالى ذكر الردة في كتابه في مواضع، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود كثير من اليهود والنصارى يودون أن يرتد المسلمون عن دينهم بقدر ما يستطيعون، لو أمكن أن يردوا جميع المسلمين لفعل، يودون أن يرتد جميع الناس، لكن آيات، لكن قد يظفرون ببعض الناس ويسعون في ردته فيستجيب لدعوته. وقال تعالى في المشركين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لكن لا يستطيعون، إن استطاعوا. لا يزال الكفار يقاتلون المسلمين من أجل أن يردوهم عن الإسلام، لأن هذه هي الكرامة التي أكرم الله بها المسلمين وفضلهم بها على غيرهم. فالكفار يحسدونهم على هذه النعمة. الآن الكفار الأمم التي يقال لها المتحضرة والراقية والمتقدمة، أقول يقال لها انتبه، وإلا ليست راقية ولا متقدمة ولا متحضرة، بل هم شر الدواب، أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين يجاملون ويصانعون الكفار يمكن يزعلون من هذا، لكن هذا كلام الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هذا ينطبق على اليهود والنصارى والمشركون سائر طوائف الكفر. وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يريدون أن يكفر المسلمون حتى يكونوا سواء في الكفر، لأنهم إذا ارتد المسلم ساوى الكافرين بالكفر، وفاقهم الكافرون فيما أوتوا من الدنيا. فتكونون سواء، يريدون أن يكون المسلمون مثلهم في الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا مطلبهم. والآن الواقع شاهد بهذا. الآن أمم الكفار، هذه الأمم هي تعمل ليل نهار منذ عصور، ولا سيما في هذه الأعصار، تعمل على صد المسلمين عن دينهم بشتى الطرق. يعني إن استطاعوا أن يردوهم إلى الكفر فهذا هو الغاية، لأن هذا غاية إبليس. غاية إبليس من الإنسان أن يكفر، لكن قد لا يقوون على هذا من أول وهلة، فهم يسلكون لصد المسلمين عن دينهم أقرب الطرق، يصدونهم يعني بما يلقون إليهم من الشهوات والشبهات، الشهوات التي تصرفهم عن طاعة ربهم وامتثال أوامره واجتناب مناهيه، والشبهات التي تحيرهم وتوجب لهم البلبلة في أذهانهم. وسائل الإعلام الآن تقذف بهذا في بيوت، أو في بيوت أكثر الناس. فهم لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في فساد أمركم، يسعون في فساد أمر المسلمين، في فساد عقائدهم، في فساد أخلاقهم. ومن أقرب الطرق لإفساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة. هذه المرأة هي الآن هي الوتر الذي يعنون بإفساده وتضليله، وإخراج المرأة المسلمة عن حدودها الشرعية. فإذا فسدت سرى فسادها إلى المجتمع. المقصود إن الغاية هي غاية الكفار، هي غاية إبليس. غاية إبليس في الإنسان أن يكفر، وإذا لم يقوى على هذا نزل للعقبة الثانية لما دونها، يعني وهو أن يجره إلى كبائر الذنوب وإلى البدع، وإلى كما ذكر العلامة ابن القيم في العقبات التي يطرد الشيطان الإنسان فيها واحدة بعد الأخرى. بعد هذا أيها الإخوان، أحب أن أذكر لكم إن أسباب الردة كلها ترجع إلى أنها تناقض الشهادتين. الإسلام مداره على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسلم فالكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله ظاهرا وباطنا، وشهد أن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا، صار مسلما، صار مسلما. فإن شهد بذلك على لسانه فقط أظهر ذلك كان منافقا، والمنافق هو مع المسلمين ومن المسلمين في الدنيا وفي أحكام الدنيا. والشهادتان شهادة لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، تقتضي توحيده كذلك في ربوبيته بالإيمان بأنه لا رب غيره، ولا وفي إلهيته بالإيمان واعتقاد أنه لا إله سواه، يعني لا إله لا معبود بحق إلا هو، وفي صفاته باعتقاد أنه المتفرد في صفاته فلا شبيه له في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. إذن فشهادة لا إله إلا الله هذه يناقضها الشرك بالله لأنها كلمة التوحيد، فالشرك يناقض هذه الشهادة كل المناقض. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن هاشم النبي العربي الأمي أنه رسول الله إلى جميع الناس، إلى جميع البشرية، بل إلى الثقلين الجن والإنس، وأنه جاء بالحق المبين بالهدى ودين الحق ليظهره تعالى على الدين كله ولو كره المشركون. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بكمال خلقه وكمال شريعته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه حقيقة الشهادة، الشهادة تقتضي العلم واليقين والانقياد والمحبة. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضي الإيمان، العلم بمعناهما وحقيقتهما والانقياد لما دل عليه. إذن فجميع أسباب الردة التي نسميها في هذه الرسالة نواقض الإسلام هي تدور على إنها يعني مدارها أنها تناقض الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأقول يمكن فيما يظهر حصر النواقض في أصول التكذيب والشك والإعراض والإباء والاستكبار والجحد والشرك والتنقص لله أو لآياته أو رسوله، فهذه ما دار التنقص الطعن في ذات الله وفي صفاته، الطعن في الرسول، الطعن فيما جاء به، ربما تكون هذه هي جماع النواقض مدارها على هذا. وأيضا النفاق، وإن كان النفاق ما يتضح لكنه إذا صار في القلب هو ناقض، لكن المنافق يظهر منه الإسلام، يظهر الإسلام، فالناقض الذي عنده، لأن النواقض لا بد أن تكون حدثت بعد إسلام، فقد يرتد المنافق بأن يظهر كفرة فنقول أنه مرتد باعتبار ما ظهر ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذه الأمور كلها ترجع إلى أنها تناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. التكذيب إما بوحدانية الله أو التكذيب بربوبيته أو التكذيب بإلهيته أو الشك أو الإعراض عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب أو الإباء. كثير من الكفار يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرف أنه كما قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء. كثير من الكفار يعرفون الرسول ويعرفون صدقه، ولكنهم يمنعهم من الانقياد لدعوته والاستجابة له الكبر، كما جاء في قصة هرقل عظيم الروم، يعني أعلن اعترافه بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولكنه منعه الكبر عن الانقياد والاستجابة والبخل بملكه، كما جاء في الحديث ظن الخبيث بملكه. لعل هذا يعني ما يناسب تقديمه بين يدي الكلام على نص هذه الرسالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الكفر وكل مساخطه سبحانه وتعالى. وأحب أن أقول إن الشيخ سماها نواقض، يعني تسمية جميلة، مثل ما في أبواب الفقه نواقض الوضوء، نواقض تبطل الطهارة. فالشيخ له تعبيرات جميلة ودقيقة، نواقض يعني الإسلام فيه طهر، والإسلام من ناحية عقد بين العبد وربه، فإذا شهد الإنسان الشهادتين فقد عقد مع ربه أن يوحده وأن يعبده وأن يتبع رسوله، عقد، هذا أعظم العقود، عقد وعهد. فأسباب الردة هي نقض لهذا العقد، نقض لعقد التوحيد، نقض لعقد الشهادتين. فالشيخ سماها نواقض، وهي تشبه نواقض الوضوء التي تبطل الطهارة. نواقض الوضوء يعني مفسدات تبطل الطهارة، كذلك هذه النواقض تبطل الإسلام الذي يتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية. فالتوحيد والإيمان طهر، ولهذا سمى الله المشركين نجس، إنما المشركون نجس، والمؤمن قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر. فهذه أيضا وقفة مع تسمية هذه الأمور الموجبة للردة، تسمية الشيخ لها بالنواقض، نواقض الإسلام. تفضل يا حبيبي.